الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة وهي من الأمور المهمة جدا في أساليب الوضع وأنواعه، يقول: ويتم الوضع على أنواع. سيتطرق إلى أنواع عديدة في قضية كيفية الكذب وكيف تتم هذه القضية. قال: الأول هو أن تنسب بعض الكتب إلى الأئمة عليهم السلام. في الواقع أن هذه الكتب هي ليست من تصنيفهم. طبعا قبل أن ندخل، في بعض الحالات قد تحدث القضية اشتباها، وقد تحدث القضية تعويلا على الآخرين، لكن في لب المسألة هي القضية موضوعة، الإمام لم يقلها أصلا، منسوبة للإمام والإمام منها بريء. تارة يتعمد الآخرون، وقلنا الأمور السابقة العوامل الموجودة تقدمت، وهنا عندنا مجموعة من الكتب ولعلها كتب مشهورة الآن، وبعضهم يتعامل وياها أن هذه الكتب منسوبة للإمام عليه السلام. قال: مع أنها ليست من تصنيفهم، أي الأئمة عليهم السلام. يقول: عندنا مجموعة من الكتب، لكن لا نستطيع الجزم بذلك في الكتب التي سنذكرها، يعني لا نستطيع الجزم بأن هذه موضوعة على الأئمة، بل نذكره على سبيل الاحتمال والظن فحسب. نعم، توجد قرائن داخلية وقرائن خارجية على أن هذا الكتاب ليس للإمام، لكن لا تصل إلى حالة الجزم، وإنما تصل إلى حالة الظن والاحتمال وبالنتيجة التشكيك. عندما نقول هذا الكتاب مظنون نسبته إلى الإمام أو نحتمل، يعني حالة التشكيك قائمة. نعم.
النوع الأول هو الكلام بالنسبة للكتاب المعصوم على قطع أنه ليس.
أي هذا اللي ذكره هو بالنسبة إلى في قناعته، لكن هاي عادة إذا شوفون كتب الرجال أقعتهم فهرسة، ولعله في المستدرك في النوري حاول أن يعقد فصول أو فصل متعدد في إثبات أن هذه الكتب هي فعلا لمصنفيها، حتى فقه الإمام الرضا يثبت أن هذا للإمام الرضا عليه السلام. من هذه الكتب كثير، وهي تعتبر لعلها مصادر للكتب الروائية، مصادر للكتب الروائية تعتبر هاي من أمهات الكتب اللي اعتمدوا عليها، ومن اعتمدوا عليها باعتبار هو ناسبها للإمام عليه السلام. وليش اعتمد عليها؟ يقول: إحنا لا نستطيع الجزم بأنها كتب موضوعة، لكن عندنا ظن واحتمال أن هذا الكتاب ليس للإمام، من حقنا أن نشكك في نسبة الكتاب للإمام. لا تواتر وصل لنا ولا أخبار ثقة، بل هناك نسخ واحدة فقط، الراوي عن الكتاب واحد فقط، واحد روى عن الكتاب. متى رواه؟ بعد وفاته. فكيف أنا أطمئن مثلا أن هذا الراوي، أن الكتاب فقط انحصر عند هذا الشخص فقط، خصوصا إذا كان هذا الشخص ليس بمستوى كبير من الثقة؟ فالمسألة توقف عليها بعض المباحث اللي تؤثر قطعا في الاعتماد على رواية للإمام، وين تطلع رواية لابن قتيبة مثلا. نعم، فضلت بتلك عوامل، هذا قد يكون عامل من العوامل، لكن أنا لا أجزم به، ولذلك في الأخير ذكر أنه لابد من معرفة بعض الظروف التي جعلت هذا الراوي قوميته، طبيعته، سلطنته، خوفه من السلطان، ليش وضع هذا الحديث، كلها هي قضايا مقترنة. وقلت لعله بعضها هي مو ناشئة من تدليس بهذا المعنى، ويعتقد ويتعامل وياها تعامل الكتاب. يعني الآن الفقهاء يقول هذا الكتاب مثلا فقه الراوندي، تفسير القرآن أو فقه القرآن يجزم بأهل الراوندي، وما ما يعني معتقد بذلك. يجعل الباب مفتوح، عادة هيك الطريقة، يجعل الباب مفتوح. أنا قاطع لكن أتنازل أقول حتى يجعل الباب مفتوح أمام الآخرين، سن هذا الأسلوب يعني. بعض الكتب المشهورة الآن يفترض أسلوب، يعني الآن كتاب واضف الجانب آخر، يعني كتاب الآن من يكون الآن مشهور مو معلوم في زمن صدوره كان مشهورا، لكن إذا تذكرون عبارة الصدوق في بداية الفقيه قل هذه أنا اعتمدت على كتب مشهورة، كتب مشهورة يعمل بها معروفة كأصل فلان وفلان وفلان، يعدد. فكتاب مشهور من يكون نسبته مثل كتاب سليم الآن بن قيس الهلالي، حتى أظن المؤلفين كتب فحقق مقدار 3 أجزاء، أتعب نفسه في سبيل يثبت أن هاي النسخة نسخة صحيحة ومعتمدة إلى سليم. سيخو يقول سليم ما بي مشكلة، لكن كون هذا الكتاب المتداول هو إلى، كيف تصل الحالة إلى الكتاب؟ شوفوا الكافي الآن، رواة عن الكافي ما شاء الله، وكل من ترجم الكافي ذكر أن له كتاب له جزم. لكن الآن يجي الفضل بشاذان ترجموا، ما يقولون إلى كتاب اللي هو روايات عن الإمام الرضا عليه السلام، وراح يذكر عنه مجموعة من القرائن تضعف أن هذا الكتاب للفضل. الفضل شخصية جليلة، فضل بن شاذان شخصية جليلة، لكن هذا الكتاب المنسوب إلى هو بريء من عنده. آخرين يعتقدون أن هذا الكتاب هو للإمام عليه السلام، ولا هو ذا شخصية جليلة كيف يقول نعم أكو سفئسة لنستعجل، راح يذكر أشياء يقول آني كأن أستشكل أعلل بعض الأشياء وإنما سمعتها من الإمام الرضا، يقول له أنقل عنه، قال لي أنقل عنه. فبعض الكتب خصوصا في ذات تلك الأدوار ليس من الأطمئنان 100%، خصوصا تجي بعض الموارد التشكيكية، يعني هناك ناس متربصين كانوا يعني ملتفتين إلى أن الثقافة كيف تأخذ حرص. أكو أيضا من الأئمة عليهم السلام عبارة يونس ما أشدك على الحديث يا أبا محمد، في زمن الإمام الرضا عليه السلام يقول أنا أعاني من مشكلة الوضع والدس، فلا بد أكون شديد. وبعضهم يقول كتاب كامل لكن لا أستحل أن أروي منه رواية واحدة، مرت علينا هاي الرواية.
يشير إلى النسخ، يعني الوضع في يعني ممكن الوضع يكون في الطريق، يعني ليس في نفس الحديث، يعني في الإسناد معروف بين الحسن الخوي في وضوح، فممكن إنه الإشكال يكون ليس في الكتاب وإنما في النسخ، ليس لنا طريق إلى النسخ. هذا الإشكال اللي يرد على كتاب سليم مثل ما ذكرت. كذلك بالنسبة لل
إيه مجناب الشيخ يقول أن الوضع لابد أن احنا نجزم بأن هذا موضوع، سواء الكتاب أو سواء الطريقة أو هاي الرواية. السيد الآن جعل الباب مفتوح، يقول لك بعض الكتب تنسب إلى الأئمة، غيرنا قد يقطع. سيأتي مفتاح الكرامة يقطع أن هذا الكتاب للفضل بن شاذان. السيد مستمسك في
السيد حكي هو أكو طرف ثالث، وهو إذا كان مظنون أو مشكوك
وهذا يلحق بعد
عدم النسبة. إذا كان مظنون يلحق بعدم النسبة وليس بالجزم بالنسبة. نعم. قال مع أنها ليست من تصنيفهم ونحن لا نستطيع الجزم بذلك في الكتب التي سنذكرها بل نذكره على سبيل الاحتمال والظن فحسب. فمن ذلك هو التفسير المعروف الذي ينسب للإمام العسكري عليه السلام. وطبعا في الكتب اللي موجودة تذكر ببعض الروايات اللي هي جماعة يتمسكون بها في علائم المؤمن، علامات المؤمن، التختم باليمين وزيارة الأربعين ومثلا. فهذا موجود في التفسير العسكري، غيرها ما موجود. فبدراجعوا إلى تفسير العسكري على جماعة بمجموعة من الضبابية على أن فعلا هذا التفسير العسكري أو لا. قال وقد كتب العلامة البلاغي رضوان الله تعالى عليه رسالة حول عدم صحة هذه النسبة، أن هذا التفسير ليس للإمام العسكري عليه السلام قطعا، إما بحسب الأزمنة أو بحسب العبائر اللي هسه إن شاء الله تعالى في غيره نأتي. دعا عرفة منقول بنسختين، نسخة تنتهي ثم على نسخة يضيفوا لها إضافة. البعض يقول هاي الإضافة ليست من دعا عرفة، الكلام اللي موجود فيها ليس من صيغ الإمام وإنما فيه نوع من الفلسفة، الأمور الكلامية. هذا المقدار إلى هنا دعا عرفة، البقية هذا ليس منه. وعندما ترجع نشوف نعم هذا الكتاب غير الدعاء غير موجود بكل كتب الأدعية، بعض الكتب أضافته. افتخار. قال ومنه أيضا كتاب العلل للفضل بن شاذان الذي نسب هذا الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السلام، والذي نقله كتاب الصدوق في كتابي علل الشرائع وعيون أخبار الرضا كان يعتمد كثيرا عليه. ما واضح طريقة الصدوق في هذا الكتاب. وعد في مفتاح الكرامة سيد محمد الجواد العاملي والمستمسك السيد الحكيم، عدوا رواياته من الروايات الصحيحة أو المصححة، إما صحيح أو مصحح بعض الرجال اللي فيه نصححهم فتكون الروايات بالنتيجة معمول بها، أو نستطيع أن نقول هذه الروايات يحصل الاطمئنان أنها من الإمام عليه السلام. يقول وفي بحوثنا الفقهية والرجالية بحثنا عن هذا الكتاب اللي هو العلل بصورة مفصلة، وذكره سيدنا في القبسات، سأذكر من بعض لأن يذكر على أن هذا الموجود في القبسات هو من فوائد السيد. قال وقد نسبه بعض المتأخرين عن الفضل إلى الإمام الرضا، هذا مهم. وقد نسبه بعض المتأخرين عن الفضل إلى الإمام الرضا عليه السلام، وربما كان هذا الناسب هو علي بن محمد بن قتيبة. هو طريقين إلى الكتاب، سأبين بعض الشيء لفائدته. يعني يقول نسبه لبعض الدواعي بعد نسبة الرسالة للفضل ابن شاذان وللإمام، يقول وهي تبحث عن فلسفة الأحكام بعد نسبة الرسالة إلى الفضل، حيث يقول في آخرها يبدو ابن قتيبة قلت للفضل بن شاذان، هذا اللي ذكرناه هسه الآن، يقول ما أستحل مثلا، يقول قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج، وهي من نتائج العقل أو هي ما سمعته ورويته؟ يعني هل هي من نتائج العقل أو مما سمعته ورويته؟ هذا ابن قتيبة كأنه يقول للفضل بن شاذان. هذه العبارة أيضا أنا أقرأها هنا. نعم، بنفس النص قال: فقال أي الفضل، فقال لي: ما كنت لأعلم مراد الله تعالى بما فرض ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله بما شرع وسن، ولا أعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء، فجمعتها فقلت له: فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام؟ قال: نعم. وهذه في علل الشرائع موجودة، هذا النص من يذكرها عن الفضل يبين. إذن كأنه نسبة علل الشرائع والعلل العلل إلى الإمام الرضا مبنية على إخبار الفضل إلى ابن قتيبة. هذا القول، هذه العبارة واضحة، علي ابن محمد بن قتيبة هي مبنية على هذا، يعني مبنية على قول علي ابن قتيبة هذا الكلام. طبعا العلل ذكر، يقول: حدثنا عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس النشابوري العطار قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النشابوري قال: قلت للفضل. فإذن عندنا هؤلاء أو هذان الشخصان اللي هو النشابوري العطار ابن عبدوس وابن قتيبة النشابوري، هذا يتحدث عن ابن قتيبة وابن قتيبة يقول: قلت للفضيل. إذن السلسلة هي هذه. خلينا نجي، هذا الآن الدعوة اللي اعتمد عليها البعض على أن تصريح ابن قتيبة أنه الفضل يقول سمعتها من الإمام الرضا عليه السلام. يقول: إلا أننا أقمنا شواهد على أنه، أي الكتاب، ليس أن الكتاب من تأليف الفضل وليس من تأليف الإمام الرضا عليه السلام. لماذا شواهد؟ أولا أن الفضل لم يدرك الرضا عليه السلام، فولادة الفضل كانت بعده عليه السلام، فكيف صح أن هو يقول للإمام الرضا كذا وكذا؟ والفضل رجل جليل، لكن عد طبقة، عد في الرجال من أصحاب الهادي والعسكري عليه السلام، هو أما أبوه فقد عد أبوه من أصحاب الجواد عليه السلام، فإذا الأب من أصحاب الجواد كيف يكون الابن من أصحاب أبو الجواد؟ ما يمكن. فكيف يمكنه أن يروي عن الإمام الرضا عليه السلام؟ هذا واحد. إذن عندنا إشكال خارجي، وهو حياة الفضل، ولادة الفضل لم تقترب من حياة الإمام الرضا عليه السلام، لم يكن معاصرا له، إشكال خارجي. نجي إلى حياة الفضل نرى أنه بعيد عن ولادة الإمام الرضا، لأن هو عدة من أصحاب الإمام العسكري والإمام الهادي. هذا واحد، سأذكر بعض الشواهد في كتاب القبسات. اثنين، إشكال ثاني، عندنا قرينة أشبه بالقرينة الداخلية. هو الكتاب ينبئ عن نفسه، وهو أن نفس الرسالة، هذا قرينة داخلية عبر عنه، أن نفس الرسالة تشتمل على أمور لا يحتمل أن تصدر من الرضا عليه السلام. مثاله يقول كقوله: فإن قال قائل فأخبرني لما كلف الخلق، قيل لعلل، فإن قال فأخبرني عن تلك العلل، معروفة موجودة هي أو غير معروفة ولا موجودة. طبعا هنا لم يستعملوا، هذا طبيعي عند العرب يعني، مشكلة فقط أبين، لم يستعمل أدوات الاستفهام، ولما بالجملة الخبرية كأن يراد منعتها الإنشاء. معروفة موجودة، جملة خبرية هذه، يعني علل معروفة موجودة، لكن لا يراد منها الإخبار، وإنما يراد منها الإنشاء. يعني أريد أسأل، أهي معروفة؟ هي موجودة؟ أو غير معروفة ولا موجودة؟ قيل بل هي معروفة موجودة عند أهلها. فإن قال قائل: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل له: منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. هاي الطريقة قطعا مو كلام الإمام الرضا عليه السلام. قال: ومن الواضح أن مثل هذا لا يصدر عن الإمام الرضا عليه السلام. بعضها نعرف بعضها لا نعرف، هذا الكلام موهون. ومثله قوله أيضا روى عن بعض الأئمة، روي عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه جنابة. هذا طبعا السيجين إن شاء الله تعالى الأئمة ما يقولون هكذا، وإنما الإمام عندما ينسب القول يذكر من هو الإمام القائل، ما يقول عن بعض الأئمة. مر علينا سابقا قال أبي، كان أبو عبد الله، على أنه ليس من ميت يموت إلا خرجت منه جنابة، إشكال سيأتي أنه هذا تكذيب في واضح. الأطفال ماذا يكونون؟ هم يغسلون باعتبار هاي علة لتغسيل الجنابة، لتغسيل الميت. لماذا الميت يغسل؟ فيجاوب أنه الميت من يموت تخرج منه جنابة، فأصبح مجنبا لابد أن يغسل. هالشكل. والأطفال أيضا واجب التغسيل، ما في جنابة الأطفال مثلا. فهاي الأخبار التعليل الموجود مضعف على أن هذا صادر من الإمام عليه السلام. قال: فإن قيل لما غيرت أو غيرت عن أصل الصلاة التي قد افترضها الله عز وجل، قيل لأن العلة تغيير أو تغير أمر من الأمور وهو الكسوف، لما تغيرت العلة تغير المعلول. هاي تعبير العلة ومعلول، تعرفون هذا المصطلح، مصطلح العلماء ما كان يستعمله، ونحو ذلك مما لا يمكن للإمام أن يقوله. وقد بحثنا عن كتاب العلل للفضل في دراسة مستقلة، ليس هنا مجال يعني ذكرها. أنا أبين بعض يعني شيء متعلق في كتاب القبسات، أذكر شيء اللي هو متعلق للسيد. يقول صاحب القبسات، يقول: وأقتصر هنا على إيراد مختصر ما أفاده سيد الأستاذ الوالد دامت بركاته في رسالة ألفها بشأنها مع قليل من الإضافات. فأقول، تحدث عن هذه الرسالة الآن اللي موجودة. قال دامت بركاته: اختلفت الأنظار في هذه الرسالة، فهناك ثلاث اتجاهات. ما يهم ناخذ وقت فيها باعتبار الموضوع مهم شوية، إذا حب يراجع موسع، لأن ما راح نقرأ الكتاب كله، في القبسات الجزء الثاني صفحة 188. اتجاه الأول يقول أن الرسالة هي تصنيف الفضل نفسه، لا أنها لا أنه رواها عن الرضا عليه السلام، فهو قد صنفها في فلسفة الأحكام ومعرفة عللها، هو صنفها، وكان ذلك أمرا مهتما به في تلك الأعصار، فكانوا يكثرون الخوض فيه ويرجعون إلى الأئمة عليهم السلام للسؤال بشأنه. وهذا الاتجاه كون هذا للفضل هو ظاهر النجاشي صاحب الكتاب المعروف، حيث عد رسالة العلل، هذا مهم من تأليفات الفضل، ولم يذكر أنه رواها عن الرضا عليه السلام، نسبها إلى الفضل مباشرة، مع أن من دأبهم التصريح بأن الكتاب مروي عن الإمام الفلاني إذا كان المؤلف يرويه بتمامه عن إمام واحد، كما في ترجمة أحمد بن عامر بن سليمان أنه قال حدثنا الرضا علي بن موسى، والنسخة حسنة، وفي ترجمة عبد الله بن محمد التميمي أنه قال له نسخة عن النجاشي، يذكر له نسخة عن الرضا، فالنجاشي عندما ذكر هؤلاء يذكر على أن النسخة عن الإمام الأولى عن الإمام علي بن موسى الرضا قال، والثاني نسخة عن الرضا، من جاء إلى الفضل لم يذكر أنها عن الإمام الرضا وإنما هي للفضل. هذا واحد. نعم هي بها فائدة كما يقول تمثل فتاوى الفضل بن شاذان ولفتاوى القدماء سيما المعاصرين للأئمة قيمة خاصة. الثاني أيضا أنها صنفت من قبل عالم شيعي في تلك الفترة، فأيضا تدل على مستوى التطور الفكري والثقافي في تلك الأعصار. هاي الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن الرسالة هي من مرويات الفضل عن الرضا عليه السلام، وهي معتبرة إما من جهة تصحيح سندها بإثبات وثاقة رواة أحد السندين اللي ذكرناهم، وإما من باب حصول الوثوق بصدورها لإيراد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قطعا منها في كتاب الفقيه، لأن الصدوق ماذا قال بناء على هذه الدعوة الذي ذكره لا يورد فيه يعني في الفقيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، فاعتماد الصدوق رضوان الله عليه مع قرب عصره بالفضل يورث الوثوق بصدور الرسالة من الإمام. صاحب هذا الاتجاه يظهر من السيد صاحب مفتاح الكرامة والشيخ الأعظم الأنصاري والمحدث البحراني والسيد الحكيم في المستمسك، يعني هذا صاحبين هاي الاتجاه. الاتجاه الثالث إن الرسالة وإن كانت مروية عن الإمام الرضا ولكن لا اعتبار لها لعدم ثبوت وثاقة رواة أحد السندين وعدم حصول الوثوق بها، وهذا هو الذي يظهر من السيد البروجردي والسيد الأستاذ عن السيد الخوئي قدس الله نفسه. هذا المطلب الخطوط العريضة. طبعا أكو قراءة اللي ذكرناها، قراءة داخلية قراءة خارجية، ويذكر الرواية في الصلاة اللي ذكرناها، ويذكر قضية الجنابة، يذكر هذا قضية أخرى. قال فإن قيل فلما لا يجب على من مس شيء من الأموات غير الإنسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلك، ليش من يغسل غسل الميت؟ قيل لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وشعرا وصوفا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت. يقول وهذا الكلام أيضا مما لا يناسب الإمام عليه السلام، فإن مقتضاه أنه لو مس الإنسان لحم الحيوان الميت لوجب عليه أن يغتسل، ما يمس الريش يمس اللحم، ليجب عليه أن يغتسل باعتبار أكو مانع، كان المقتضي موجود، وجود المانع، المانع إذا زلناه مس اللحم فكأنه أصبح غسل، وهذا لا يقول به أحد.
يعني لو الطير مثلا مس فريشه قبل
الممات هو هالشكل يريد يقول،
يعني لو مسناه يغسل غسل الميت بعد؟
لا هو الإشكال على الرواية، هو ماكو غسل ميت عليها. لاحظوا بعض الشيء، مثلا الآن من جملة الأشياء، الصدوق نفسه اللي روى يقول غلط الفضل في عدة مواضع. الصدوق غلط الفضل وعلق على ذلك العلامة المجلسي بقوله يظهر من الصدوق أنه يعتقد أن بعض هذه العلل السماعي وبعضها استنباطي من عنده، ولذا تراه يقول في مواضع وغلط الفضل في ذلك، وهذا مما يضعف الاحتجاج به. فمعنى ذلك أن بعض العلل هي من استنباطات الفضل وليس للإمام عليه السلام.
كيف تتعامل مع قول الفضل ولا أعلم ذلك لذات
نفسي؟ إيه هو إشكال بهذا، كأنه هذا قتيبة قايل هالشكل للفضل، يعني الفضل قايل لقتيبة، فإذا شككنا بأن الراوي ثقة بعض الكلام يسقط. لاحظوا هذا أيضا من موارد التغليط. التغليط قال الصدوق يقول غلط الفضل لأن الاستنجاء، كان الاستنجاء بالماء فريضة، غلط الفضل لأن الاستنجاء ليس بفرض وإنما هو سنة. وفي مورد آخر أيضا غلط، قال غلط الفضل فإنما هي سنة واجبة على التكبيرة. فيظهر من هذا أن الصدوق لم يكن يعتقد أن ما ذكره الفضل قد رواه عن الإمام عليه السلام، وإنما هو من استنباطاته، فلهذا كان يخطئه. أختم بهاي شوية حتى الوقت يدركنا. يقول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عبد ابن شاذان من أصحاب الإمام الهادي والعسكري، فلم يذكره في أصحاب الإمام الجواد فضلا عن الإمام الرضا. وقال النجاشي في ترجمته الفضل بن شاذان بن الخليل كان أبوه من أصحاب يونس، وروى عن أبي جعفر الثاني وقيل عن الرضا الأب. وفي قوله وقيل عن الرضا أيضا إشارة إلى الارتياب في صحة ما ذكره بعضهم من كون شاذان بن الخليل والد الفضل ممن روى عن الرضا، فإذا كان هذا حال الوالد فكيف بالفضل نفسه؟ هل يحتمل أنه أدركه عليه السلام وروى عنه؟ إلى آخر ما بحث طويل قد يأخذ من أدنى وقت. فإذا مجمل احنا يعني أشرنا إلى المصدر، بإمكان الأخوة يراجعون ويتأكدون من هذا المعنى. فإذا هذه كتاب العلل يعتمد عليه الصدوق تبين أنه فيه مشاكل، ولا يمكن أن نسبة هذا الكلام للإمام الرضا عليه السلام. فيه روايات لا بأس بها، يعني الفضل شخصية جيدة وعظيمة ولا بأس به، لكن احنا كلامنا نسبة إلى المعصوم عليه السلام فيه ما فيه. النوع الثاني أن ينسب الكتاب مو للأئمة، لبعض الرواة، مع أنه يحتمل عدم كونه له أصلا وإنما تقوية للكتاب، يقوي الكتاب نسبة إلى راوي معروف وهو مشتمل على روايات، فيدعي أن رواياته صادرة عن الأئمة عليه السلام. وربما اعتبر البعض على سبيل الاحتمال وليس على سبيل الجزم أن كتاب سليم بن قيس الهلالي من هذا القبيل، وأنه من وضع أبان بن أبي عيش. لماذا أبان؟ لأن هو الراوي الوحيد للكتاب. أبان بن عياش بن أبي عياش هو الراوي الوحيد للكتاب، فالبعض يقولون هذا الكتاب من وضعه، هو أبان وضعه ونسب إلى سليم بعد وفاته، ومع أنه قد لا يكون سليم قائل به يعني واضعا. وينسب ابن الغضائر هذه الدعوة إلى أصحابنا، أقول أصحابنا كانوا يعتقدون أن أبان هو الذي وضع الكتاب ونسبه إلى سليم، والكتاب ليس إلى سليم. وكذلك بالنسبة إلى أصلي زيد النرسي والزراد، هذه أصول من بعضهم يرى من الأصول الأربعمائة أن هذا أصلا فيه روايات يقولون أيضا موضوع هذا الكتاب، وأيضا في القبسات هناك تحقيق للأصلين. قال الشيخ الطوسي في الفهرست: لزيد النرسي وزيد الزراد أصلان، ولم يروهما محمد بن علي بن الحسن بن بابويه. لاحظ، وقال في فهرسته الشيخ الطوسي: لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد، وكان يقول هما موضوعان. طبعا إذا شيء للصدوق وفيه مطلب رجالي هو يصرح أنا أتبع محمد بن الحسن الوليد، فهو من هذه الجهة مقلد لمحمد بن الحسن الوليد، إلا في مورد أو موردين هو بيّن اللي ذكرناه في قضية العبيد لعله عن يونس، وحتى ما مرت الرواية السابقة اللي ذكرناها عند البعض اللي هو الميثمي أو المسمعي اللي كان قال أنه الوليد كان سيء الظن به، لكن موجود في كتاب الرحمة لسعد الأشعري فقرأته ورأيته ولم ينكره. وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني. هذا اللي هو محمد بن حسن بن الوليد. قال خالد بن عبد الله بن سدير له كتاب ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، عن من؟ أيضا عن أستاذه اللي هو محمد بن الحسن بن الوليد، أنه قال لا أرويه. لماذا؟ قال لأنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني. لاحظ، هو لا يقدح بخالد ابن سدير، وإنما يقول الكتاب موضوع عليه، فوضعه هذا محمد بن موسى الهمداني. وقول الصدوق هذا وإن ناقشه البعض، لكن يبقى قولا موجبا للاحتمال في هذه الأصول. فإذا مساحة الوضع كانت أيضا مساحة واسعة بهذه الطريقة، أن يألف كتاب ويقول هذا موضوع عليه. هسه موضوع كله موضوع بعضه، وإذا موضوع بعضه هل يمكن التمييز هذا عن هذا أو لا؟ هذا بحث آخر، لابد الكتاب أمامنا ونميز فيه رواية رواية. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة البحث في ذلك، والحمد لله رب العالمين.